قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
يوجد تدريبات سلبية، بمعنى كوني سبت الطفل هو وصغير يعمل هو عايزه في اللحظة دي، أنا رسمته أنه لما يكبر يعمل هو عايزه. Train up a child، درب ابنك في الطريق المفروض يكون فيه هو صغير، لما يكبر لن يحيد عنه، استحالة. بمعنى آخر، أي حاجة فيها الطفل النهاردة قد تم تدريبه، حتى لو مش قاصد أو قصده، تم تدريبه على ما هو عليه النهاردة زمان. والنهاردة إذا كان الشجرة دي طلعت بصورة معوجة، أو المبنى ده طلع بصورة معوجة، لأن هو تأسس على كده من الطفولة، فبالتالي الموضوع بدأ من البداية دي. وليس إن أنا أقعد أقول اعترافات إيمان النهاردة، ولا أنا أقعد أصلي النهاردة وأقول إن هو في حاجة غلط. هو أصله من ساعة ما هو دخل ثانوي، من ساعة ما دخل المدرسة الجديدة دي، والأسباب اللي الناس عملت تطلعها. افتكر موسى كان في وسط شعب قوي جدا، ومغريات كتيرة جدا، وأملاك رفض إن هو يدعى ابن فرعون. منين جاله حساباته دي؟ الحسابات دي بتيجي منين؟ لأن هو بدأ يزبط ذهنه. الأم زرعت فيه حاجة، مع أنه كان في مرحلة ثانوي، الأم زرعت فيه الكلام ده، فخرج الطفل طول الوقت منتمي للأسرة بتاعته. الموضوع ملهوش دعوة بمؤثرات خارجية، الموضوع ليه دعوة بالتدريبات. كلمة تدريب لما نيجي نمسك فيها ونشوفها أكتر، هنكتشف هي محتاجة مواظبة. هي محتاجة إيه؟ مواظبة. هي محتاجة اعتناء وشغل مكثف. مفيش حاجة اسمها أصل أنا مش فاضي وطفلك عمال يكبر هبقى أربي، أصل هو صغير ما يكبر هيبقى يفهمني. لا، إذا كان الطفل عارف إن ممنوع يمسك الحاجة ويرميها، دي أروح شريرة أوريدي. يعني يكون الطفل كان لوحدي، أي طفل مسك حاجة فجأة كده ورماها وكسرها، ده شيء مش طبيعي، دي أروح شريرة. هو اللي بيجيب له أفكار. الأطفال اللي بتبكي كتير هي عبارة عن أرواح شريرة بتحاول تنغص معيشة الطفل ده، بمعنى الحرف بتضايقه، بترعبه، بتخوفه، فالطفل دلوقتي بيعيط. عشان كده الحل إن الأب والأم يفهموا إيه اللي حاصل في حياتهم الروحية من الكلمة. عشان كده من أحد الحاجات اللي هتساعد أي واحد واحدة تفصيلا في حياتك وحياتك الشخصية في التربية، رجوعك للراعي، لأن هو عارف الملف بتاعك. فبمعنى آخر، أول ما يجي الطفل يبقى كثير البكاء أو كثير الحزن، أو بيطلب الحاجة ويصر عليها، أو يهين الأب والأم، الراعي هو أكتر حد هيعرف الملف بتاعك شخصيا. اللي بيتابعك روحيا هو اللي يعرف الملف بتاعك شخصيا، لكن مفيش قالب معين نقوله. قد يكون الأب والأم خاضعين للكلمة لكنه مقصرين تجاه الطفل. مقصرين معنى أنه مش بيقولوله لأ على الطفل، هو يشكل من الطفولة، بعد كده هيتحرك. معنى كده احنا محتاجين نفهم التدريب هو ليس في يوم وليلة، بيحصل بصورة مكثفة وعايزة اعتناء. لو رسيت انك هتقعد تكون مع طفلك وتراجع من شغلك تعبان عشان متنعسش، واقف على رجليك وانت بتحكي معايا عشان متنعسش، اعمل كده. حتى لو رسيت اني بتسيب حاجات تتأجلها البكرة وتسيب حاجات تتأجلها البكرة، بلاش الأرق بتاع التنظيف وحياة ان انا عايز اروق، وانا بسيب طفلي تحت تابلت، اسيبه مع التابلت واسيبه مع كمبيوتر واسيبه مع الدش، وعمل ياكل، عمل ياكل من العالم، وبعتمد انا هبقى اروح انظفه، اصل انا معلمه، اصل انا معلمها ان هي تعرف الصح من الغلط. لكنك بتعرض عليه الحاجات دي. الكتاب يقول لا تصاحب الغضوب لألا تألف طرقه. في الأول أي حد بيقول أنا، ارجعوا اسمه العلاقات، الواحد بيرجع يقول أنا هكون باخد بالي، لا انا هاخد بالي من فلان ده، هو بس بيتكلم كتير قوي بس عن الجنس، بس انا هاخد بالي. فلان ده بيتكلم كتير قوي عن الفساد وعن الامور اللي هي ما فيهاش امور طليق في الكلام ناحيه ناس في بعض في الشغل وخناقات وفسل وحاجات كتيره جدا، بس انا هاخد بالي. فلان غضوب، انا هاخد بالي. في اللحظه دي وانا بدخل في علاقه مع هذا الشخص، انا هتالف مع طرقه. الاول انا حاطط باب حديد، بعد شويه خليته باب خشب، بعد شويه الباب بدا يتكسر، بديت اقتنع بكلامه. ففي اللحظه دي يحصل الفه. هكذا ابنك اول ما يبتدي يتعرف على هذه الحاجات اللي هي ما عليهاش فلتره، مش مفلترها، طبيعي النهارده يقول لك اه طبعا الحاجات دي انا واخد بالي منها، بعد شويه هيالفها، هيصير معتاد عليها، وتفاجئ ان الطفل زرعت فيه حاجات انت مش زرعها بطريقه مباشره، انك سبته مع عشان طول الوقت ملهي. اوكي، حياه الدوامه اللي موجوده في الاب والام، الحياه دي مش طبيعيه. اول ما تاخد الكلمه وتاخديها بصوره كافيه، مش قرايه كتاب مقدس بس، جاست تفهم العقيده في الكتاب المقدس، هيحصل هدوء في ذهنك. دي الاعراض عشان اللي مش موجوده فيه يعرف انها مش موجوده فيه. اوكي، هيحصل هدوء في ذهنك، هيحصل طريقه تفكير متزنه، الذهن بتاعك مش مشتت، مش سرحان كتير. في اللحظه دي هتعرف كويس جدا ترى الطفل بالمقاسات السليمه، وتوصل لمرحله فيها انك عارف تسوق تفكيرك وتسوق حياتك، تفضل تعمل الحاجات الصح مع طفلك. لازم يتقعد معاه يوميا يوميا. عشان كده لو مش هتعمل كده احسن لك ما تخلفش. احسبها كويس، احسب النفقة، انت داخل على مشروع انسان، هذا الانسان يسوع دفع ثمن، ثمن وثمن يسوع، وليس قسط وابنك ولا بنتك، موضوع اضخم من كده. ثمن وثمن الله، معنى كده لازم اكون انا حاطط الف حساب، انا دخلت جوه تكوين العيلة بنفسي، العيلة الالهية، فما اقعدش اعك وارجع اقول في الاخر كله هيتصلح. لا، ليكن لديك هيبه. نرجع تاني ملاخي 2، افتكروها، انا جعلتكم واحد عشان اريد نسل الهي، ذريه الله، ذريه الله. وليس البعض بيدوا لنفسهم اعذار، على قد النور اللي عندي ربنا هيكافئني، كلام سطحي، على قد اللي انا عارفاه ربنا هيديني، اصل انا ما بنويش حاجه وحشه. بلاش الكلام ده ارجوكم، هذا ليس كتابي بالمره، الموضوع مش بنيات. خليني افهمكم حاجه، الطفل لا يعامل في الاول تحت مسمى نيات واعمال، الطفل يحدد ليه يعمل ايه، وفي تدريبات لازم تتعامل الطفل. اذا كان بيلعب اوكي انا بديله مساحه، فعلا هو ده وقت فيه اللعبة، بس لازم أفهمه يوجد غرض لحياتك على الأرض دي، تتحكي له وتتعادله تاني، تتعادله تالت ورابع، زي ما قرينا في مزمور 78، طول الوقت عمال أحكي، طول الوقت عمال أتكلمها. فبتكلم في تسنية، سنن الكلمة عشان تخترق ابنك، معنى كده لازم تكون حادة معاك، لازم تكون محددة مسننة لديك. إن ما كانش للكلمة هيبة على حياتك، لا تتوقع أنها تجيب نتائج مع ابنك ولا ظروفك، لان هي مش ملحلحك انت، مش محركك، تتوقعها تحرك حد تاني؟ يعني كنت انت بتبيع سلعه، السلعه دي انت مش مقتنع بيها، طبيعي لما يجي حد يبقى خسرك منها وقليلك منها انت نفسك مش مقتنع بيها، فانت مش بتحرك تجاهها، فطبيعي تقول اوكي انا بس في شركه وانا موظف وانا ماليش دعوه، انا هم اللي بيقولوا لي. لكن لما تكون انت محروق قوي وعارف ان الحاجه دي فعلا هتنقذ الناس، اتفرج على بتوع الدعايه، بيبقى في ناس ممكن هينط جواك، يعني عارف بيحكي لك الحاجه والحاجه دي انت خلاص انت عايز تشتريها دلوقتي، وتحس انت مالك كده محروق على الحاجه دي، انت موظف اخرك موظف، لانه بدا يقتنع بالحاجه بنفسه، هو بنفسه ورد لي القلب بتاعه. فبالتالي اذا ما كانش الكلمه ليها نفس القلب ده جواك، الطفل بتاعك مش هيطلع بنفس الحرقه دي، وتظهر عليه اكتر ان ابليس بيقعد يخطط للطفل بصورة خبيثة، يخطط للعيلة بصورة خبيثة. فيبقى مطمئن الأب والأم رح رحين خالص روحيا وحياتهم متراخية روحيا، فيبتدي الأب والأم يطمئنوا ان مفيش حاجة وحشة حصلة، مفيش حاجة سلبية حصلة، وهو ويوم ورا التاني يعد وينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويصحى، مفيش أي حاجة حصلت وحشة. فبالتالي زي ما الكتاب يتكلم عن قوم التباطؤ عمالين تقول رب جاي مفيش حد جه. فدول الستايل بتاع الناس اللي هم ايه اللي بيحب يدوا اعذار نفسهم، لكن بيحصل تخطيط سلبي للطفل وللعيله، يبقى عامل زي الزبط كده بيسمنوا بالذبح. يبتدي تظهر بعدين امراض او عصيان بصوره غريبه، فجاه تلاقي حاجه غريبه في العيله بسبب ان الاب والام لم يكونوا زارعين للكلمه في حياتهم. مش كده؟ تربيه الطفل مرتبطه بالاب والام بصوره اساسيه، مش مرتبطه باللي حواليهم. طبيعي هيختلطوا بالعالم، طبيعي هيخرجوا للناس، طبيعي هيروحوا عند الاقارب اللي ممكن يكونوا بيدوهم برضو بعض الحاجات اللي هي مش صح. عليك ان تميز ذوق. لو رست انك انت تتكلم عند ورايح تزور بيت العيله، او انتوا ساكنين في بيت عيله وشايفين الطفل طالع نازل وعمال يبث له كلام من كل الاقارب بصوره مش صح، اقفل بابك. ولو عايز تعزل عزل، لان يوجد كتاب يتكلم عن مبدا كتابي يترك الرجل اباه وامه يلتصق بامراته. في ترك طبيعي لازم يحصل، فصل ما بين الرجل ومراته وما بين اسرته اللي كان فيها. ده مش معناه ان الشخص متمرد، يترك ان يكون حد عايش معك في البيت صلي، عشان يكون اذا كنت بتعتني بالاب او بالام شيء رائع، لكن يجي الوقت لازم يحصل حل الامر دوا. كتبوا يترك الرجل، يترك اباه وامه، معنى كده يوجد خطوره على البيت اللي المختلط بالناس اللي ما فيهوش خصوصيه. زي ما قلت قبل كده في الثلاثات، من ضمن علامات اواخر الايام ان الدنيا ما فيهاش خصوصيه، كل حاجه متفتحه على بعض. فبالتالي لو انت بتزور حد ولقيت حد ده بيشجع ابنك يقول لفظ معين، قول له لو سمحت ما تعلمش ابني الحاجات دي بكل جراه، انت بتنقذ ابنك، ما تكسفش. لو كان اقاربك، اذا كان باباك ومامتك، قول لهم لو سمحتوا سيبوني انا بربي ابني، حتى ولو زعلوا لهم دقائق او ايام، ده احسن من ابنك يدمر. دي المبادئ المفروض تكون فاهمها، لان يوجد عوامل تانية انت مش جارين بيها. افتح معايا امثال 19 عدد 18. أدب ابنك لأن فيه رجاء. كلمة أدب زي ما قلت لكم معناها تعليم، لأن فيه أمل، أو حينما يكون فيه أمل. ولكن على إماتته لا تحمل نفسك، بمعنى أوعى الموضوع يقلب إلى غل وغيظ وضيق. بعض الترجمات التانية جايبها بالعكس، لا تسمح أن ذهنك أو الشفقة تاخد مجالها. المعنيين صح، لأن في بعض الكلمات في العبري ساعات بيبقى مش عارفين يوزنوها صح. الاثنين كتابيا حسب الحق كتابي صح. لا تسمح للشفقة أن تأخذ مجراها في الحالة دي. التربية هي تعليم وليست ضرب، لكن قد يؤدي الأمر إلى الضرب. علشان نفهم الضرب هدفه إيه، افهم معايا أمثال 22 وعدد 15. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. بعض الترجمات التانية جاية معناها العصيان مرتبط بقلب أو مشبوك بقلب الطفل يخرجه العصا. إذن الضرب ليس أمر غير كتابي. افتح معايا عبرانيين 12 شرحتها في التأديب. وعدد ثلاثة. أنا عارف إن في بعض الدول منعت أساساً ضرب الأطفال والأب أو الأم يتسجنوا عشان بيعملوا كده. وشرحت قبل كده في الرجولة الروحية، رجعوا اسمعوا سلسلة الرجولة الروحية، أحد خدام الإنجيل مشهورين جداً قبض عليه علشان ضرب بنته في أمريكا، وطلعت في الجرائد الخادم فلان فلاني في السجن، وبعد كده خرج بعد ما دفع الكفالة أو أياً كان اللي عمله، وقف على المنبر قال إنني أعيش الكلمة حتى لو هتسجن، مش فارق معي، أحسن من بنتي تهلك. افهم ده كويس قوي. عبرين 12 بيوضح أمر 6 عد 6 عبرين 12 6 لأن يعني الذي يحبه رب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحترمون تأديب يعاملكم ملك البنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، لكن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون، يعني معناها أبناء مش حقيقيين في حالة لو رفضتوا التأديب. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا اللي لسه قايلينها مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا. شرحتها في التأديب في مدرسة المقدس، وضحت أن أبو الأرواح يؤدب إزاي بالكلمة. معنى كده الروح القدس بيشتغل علينا بالكلمة للتأديب. لكن عبرين 12 بيقتبس من أمثال 17 أن الكلمات بتاعة الشخص على أذن الحكيم أحسن من 100 جلد على ظهر الجاهل. بمعنى آخر، الطفل قد لا يفهم الكلام في البداية لكنه هيفهم الألم الجسدي. فالهدف من الضرب ليس الانتقام ولا الثورة، وإياك أنك تعمل دواء بهذا الهدف، لكن الهدف هو، حتى لو أنت مختلف معنا بقول حق كتابي، أوكي؟ الهدف هو أن يصل لكلامي قوة الضرب. يعني معناها أنا هقلل دواء مع الوقت علشان أفهم الطفل كلامي له وقع عليك زي الضرب. فبالتالي هو في الأول مش فاهم، لا أو ممكن يكون لسه مش فاهمها، هو شاف وشي من أول بدأ يفهم وبدأ يحبي وبدأ يبص وشاف هو بيمسك الحاجة وشافني أنا قلت له لا، المفروض يعرف أني لا دي معناها حدود. هو معرفش يعمل دواء، يبقى ممكن يحصل ألم جسدي، ممكن أمسك إيده جامد إلى أن يكبر شوية، ممكن يضرب ويضرب في أماكن ما فيهاش إهانة، مش على الوش، مش ضرب بقى سكيع وكده، لا. أفضل الحاجات هي الأماكن اللي هو فعلا ما يكونش بيشعر بإنسلتنج أو إهانة ليه في كرامته. ولو أنت ماشي بالكلمة مش بالغضب والغيظ وعمال تحوش 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 وتنفجر تضربه، وده أكبر الأخطاء اللي بتحصل، وناس بتاخد اللي أنا بقوله دوا كعذر عشان يعملوا دوا، أنا ماليش دعوة، أنا بتكلم إنك أنت بتعمل ده، أنت بتعمل دوا وأنت بكامل الهدوء جواك، حتى لو هو عصاك مرة واثنين وثلاث، حتى لو كسر حاجة غالية بفلوس كتيرة، ما تقعدش تقول أنا هفش المبلغ فيه، تمام؟ فعلى قد الجنيهات هديله، تمام؟ بعض الناس بيبقى بصين كده، لكن مش ده الهدف. الهدف كله اتعود تتلمس بمحبة الله بدري قبل ما تخلف، ده أحسن حل، أوكي؟ هتوصل لمرحلة إنك عمرك ما هتوصل مع ابنك أو مع بنتك مرحلة عدم غفران ليه إنه كسر لك الحاجة دي. أبديكوا السر، إذا كنت شخص أوريدي خلفت وما تلمستش بمحبة الله لسه، الموضوع كالآتي: إن تلمست بحب الله جواك هتكتشف كم هو يغفر ليك حتى لو عملت أبشع شيء. فبالتالي أنت بتعلمه، وفي مرات ممكن يكون كسر الحاجة بس هو مش قاصد في الحالة دي، خلاص أوكي. لازم يرى منك الرضا والمحبة، والمحبة تشمل جواه التأديب زي ما قرينا حالا. من يمقت ابنه هو اللي بيمنعه من التأديب، وده اللي بيحصل مع الأب والأم اللي هما مش فاهمين مبادئ الكلمة. يجي الأب يقول أنا مش هضرب، تيجي الأم هي اللي تضرب، أو العكس، يجي الأم تبتدي تشيل إيديها وتقول لا أنا الحنينة، والأب هو اللي يضرب، ويبتدي كلمات مش صح تطلع للطفل. لما يجي باباك هقول له طب انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ او في وسط ما انتوا قاعدين شوف اتصرف معاه، شوف اتصرفي، بتكلمي الاب، ما انت تتصرفي. في اللحظه دي لازم يحصل تضامن بينكم وبين بعض قدام الطفل، حتى لو مش متفقه على طريقه ضربه. غلطتين، عدم الاتفاق على طريقه الضرب بتاعت الزوج او الزوجه اللي بيحصل شراسه، دي غلطه، في شراسه في الضرب مش مبادئ كتابيه، مش الهدف فيها ان الطفل يوصل لمرحله ان الكلام ده هو وقع الضرب ويبتدي الضرب يتشال، ضرب لمرحله معينه، تمام؟ فبالتالي دي غلطه، لو هو الطفل بيطحن ضرب ده غلط. لكن في غلطه تانية الام او الاب بيعملها، انه يظهر عدم اتفاقه على اللي بيحصل من الاب والام او الطرف الثاني يعني قدام الطفل. دي ابشع من دي. في اللحظه دي اتحدي معاه، هتقولي الولد هيتطحن، ما تشيلش هم، ما تشيلش هم، دي بسبب خضوعك، زي ما الكتاب بيقول اخضعوا حتى للعنفاء، هتلاقي روح القدس تدخل. اتعود تعتمد على روح القدس، تعتمد على روح القدس، كفايه اعتماد على البشريه. الاعتماد على البشريه خلى الناس تحاول تعملها بايديها. انا هنقذ الولد منه، ده شرس، ده اسد، ده ايه ده؟ شكلهم تمام؟ فهو شكلهم حطوه مع اسود وهو صغير. تمام؟ كل الكلام ده حاصل جواك. ففي اللحظه دي بيبقى الطفل طالع متمزق. وفاكر ان الطفل ده وهيجي في يوم الايام هو اللي هيقف جنبك. بتتخيل نفسك عيانه وهو واقف جنبك؟ تمام؟ ليه؟ عشان انت ما كنتيش تضربيه وهو صغير. ففي اللحظه لا تعلمي. اوكي؟ الكلام ده بيحصل. اوكي؟ ولا تعلمي ان اول حد هيعصيه هذا الطفل هو انت مش هو. ويطلع في الاخر خالص الاب، أول ما يقول الكلمة حتى الولد كبير بشنة يسمع كلامه، لكن الأم يا ابني يا ابني اعمل كذا يا ابني اعمل كذا، وبتهاتي فيه. ده نتيجة ان هي لم تسلك بمبادئ الكلمة، لم تسلك بمبادئ الكلمة، بأنها خضعت لجوزها وعملت حاجة صح، حتى لو مبالغ، حتى لو مخطئ. اتكلمي معاه بعيد، ما تتكلميش معاه قدام الأطفال، أو العكس، تكلمش معاها ويحصل قلة هيبة أو قلة تقدير ده اللي بيحصل. أما الطفل يبتدي يتعامل مع الضرب كشيء سيء. هتنجح لو أنت خليت طفلك في مرحلة فيها الطفل يقول لك بابا اضربني عشان أتعلمها. يمكن دي غريبة لكن دي بتحصل. إن الطفل يجي يقول أنا غلطت، اكتر حاجه تعملها ان تبتدي تقلل الضرب معاه، تقول له انت عارف انت عملته ده ايه؟ دي اكتر حاجه الكتاب بيقول عليها خبز الخفيه لذيذ. ايه الايه دي؟ بعض الناس بيعتبروا ان هي دي السبب ان الاطفال بيعملوا حاجات من ورا باباهم ومامتهم. يخرج بس بابا وماما من البيت، اذا كان هما في سن يتساب في البيت يعني، يبتدي يعملوا حاجات غريبه، او يروحوا عند تيتا تلاقيهم طالعين فوق الدولاب، داخلين جوه حاجه، بيدوروا عليهم جوه الغساله. في حاجات غريبه بتحصل من الاطفال في المراحل دي. الناس يقول لك أصل هو عنده قدرة اكتشاف، أصل هو بيستكشف. مين قال هذا الكلام؟ الكتاب بيقول خبز الخفية لذيذ. خبز الخفية لذيذ بتتقال على مين؟ على الجاهل الذي يعشق. ارجع ودرسها، شرحتها قبل كده، اللي هو بتتملقه المرأة وتقول له تعالى علشان نزني، فبيحب الحاجات المخفية لانه جاهل. فالجاهل هو جاهل، اي ذهنه مش منام بالكلام. الطفل طول الوقت منام بالكرتون، واللي مش منام بكلام عن مبادئ الحياه. معنى اخر، لازم تشيل الطفل كل شويه وهو في مرحله الشيلان وتتعلمه، شايف حصل ايه، شايف كذا، شايف كذا. احنا ما لناش نتكلم عن الناس، لكن ليا اتكلم عن دروس الحياه. فبالتالي اقول له شايف، او احكي له عن قصص حصلت انت تعرفها عن اشخاص هو ما يعرفهاش، وتقول له فلان لانه ما مشيش حياته بالكلمه النهارده، وده كان صاحبي في الكليه، ده صاحبي في المدرسه، النهارده فلان تعبان. ويبتدي يفهم حياته مرتبطه بيسوع. اذا كان شاطر في المدرسه، اذا كان شاطر في الجيمز، هتقول له سبب الشطارة دي إيه؟ يسوع هو اللي شغال في مخك. وابتدي بسياسة الأرض المحروقة. بمعنى إيه؟ سياسة الأرض المحروقة هي الغابات لما بتيجي تولع بره، فيبتدي يعملوا حاجة. بدل ما تيجي النار عمالة تلتهم في الغابات تلتهم في الغابات، يسبقوا النار بكم كيلو، يحرقوا دايرة من الشجر ويبتدي يطفوها هم، بحيث تيجي النار عندها خلاص ما الدنيا الحاجة دي محروقة فتقف. دي السياسة. فأنا بشتغل على حرق الكروتة، الورق اللي فيه وارد جدا الطفل يسأله. فأنا أعرف، أنا عارف لازم نوصل للطفل أنه فاهم أن يسوع يتكلم على فم بابا وماما، وتتعصبوا ليسوع بشدة، مش اصطناعي. إن كنت فعلا حياتك منحوسة بيسوع، تبقى كل حاجة داخل فيها يسوع، لدرجة كل حاجة من اللعب. عمه هو اللي اخترع اللعبة دي، اللي اداله الفكرة دي يسوع، حتى هو مبسوط باللعبة. وفي نفس الوقت أوريله سياسة الأرض المحروقة، أفهمه بدري، أفهمه أن في ناس أدمنت الحاجات دي. حلو أنك تلعب، بس المهم ما تسيطرش عليك، وإثبت قدام نفسك الكلام ده. فإحنا بنعمل كده مثلا مع ابننا، وبنقول له أوكي النهاردة ما فيش بلاي ستيشن، النهاردة ما فيش لعب، وهو فعلا يبقى كل شوية بابا عايز يلعب، أقول له ها، قال لي أوكي. يجي آخر يوم أقول له برافو عليك، أنت كده مشيت بروحك. يعني إيه روح؟ لازم يكون واعي لعالم الروح من الطفولة. فيش حاجة سكرانة مش هيفهمه. أنت مش معنك أنت فهمته متأخر وحسيته كبير يبقى هو مش هيفهمه. صادقة هي الكلمة، مستحقة كل قبول. افهم ده كويس قوي. أول ما الكلمة تتشرح صح سهلة القبول. ليه كانت بعض الآيات مش بتقبل عندك؟ هي مش مشروحة صح. صادقة هي كلمة مستحقة كل قبول، تستحق انها تتقبل. الطفل هيستسيغها، ما تحسش ان دي كبيرة، كانت كبيرة عليك عشان عندك مفاهيم غلط قبل كده. فأول ما انت بتاخد الكلمة سلطان على حياتك، أول ما بتتوج الكلمة، الكلمة تتوجك. كتابه كده فأمثال 6، أول ما بتتوج الكلمة تلاقي الطفل بدأ يخضع، وتلاقي شغل انجلز، شغل ملايكة. وتلاقي الطفل، لو عندك 3-4 أطفال أو أعداد أكتر من كده أيا كان، إذا كان عندك عدد من الأطفال هتقول إزاي سيطر على كل دول؟ إزاي يعمل الكلام ده؟ طالما مستهيبة ومستهيب الأمر جواك، وطالما ماشية وماشي بمبادئ أن الحياة صعبة، ستصير صعبة. لكن أول ما تشوف الأمر بالإيمان، أنا هقدر على كل دول، وأول ما تمشي بالكلمة وتحط رب أولا في حياتك وهو يكون تفكيرك، هتعرفي تسيطري على كل حاجة. تلاقي شغل ملايكة شغال حماية هدوء البيت. ده أمر مش بيجي بالتمني، ده يجي لما أنا بدي الكلمة السلطانة، لقي الدنيا هديت. كتير من الاختبارات ناس حكيت هنا بالمنطلق ده. أول ما شخص يجي يقول أنا عندي ابني مش بينام طول الوقت، حرك وفرك وعمال يطلع هنا وينط هنا، وعمال أقول له تعالى هنا واجري وراه، الآن رايح على البوتاجاز. هو أوكي، حطوا قلبكوا في الكلمة، من كلمة الأب والأم، حطوا قلبكوا في الكلمة. جست خد وقت كافي اخضعوا ليها، في حاجة هتحصل. وفعلا يبتدي يشوفوا أن الطفل بيسمع الكلام من هو قاعد في مكانه. ده النجاح، انك تنده الطفل يجي. معنى كده أن يوجد حب لسماع صوتك، لأن في حب حاصل جواك. مش لما تنده عليه مرة واثنين وثلاثة وخمسة عشان يبتدي يقول أيوة، لأنه كره صوتك، لأنه هو لم يعد يحب الصوت، أنه دائما مليان توبيخ. التأديب هو أن تحيا هذا الكلام أولا، فيصير ده الطبيعي، فالطفل يشوفه طبيعي. فلما أنت بتقوله، أنت مش بتضيف حاجة جديدة عليه، هو شايفه. هو شايفك ملتزم في الكلام، هو شايفك منضبط في حياتك، هو شايف أن حياتك ماشية مظبوط، هو شايف أنك أنت ماشي بالكلمة. كل حاجة هي الكلمة، كل حاجة هي يسوع. في اللحظة دي مش هتجد مجهود انك تتحرك معاه في الحته دي. فتلاقي الطفل طالع تلقائي، هو دي حياته. الى ان يصل مرحله فلان يعرف يسوع ولا لا، ان وصل الطفل ان كل حياته فيها دايركشن واحد يسوع، وفي ناس تانية تبع يسوع ام لا، انا ماشي في الخط ده. لو وصل الحته دي انت نجحت. طبيعي انك تلاقي الجسد من اوقات للتانية هو واخد مجاله في الطفل، وطول الوقت الطفل شوية عايز يلعب، شوية عايز يريح، لكن لأنك بتقعد معه وتفهمه مبادئ في اللحظة دي، هذه المبادئ دي بدأت هو يطبقها وتلاقيها سلسة وسهلة. فتبدي تفهمه يعني إيه الروح، يعني إيه بنسلك بالروح، يعني إيه نسلك مبادئ الكلمة، يبتدي يتعود إنه يعني إيه يمشي بالكلمة. الكتاب يوضح، افتح معايا أمثال 23. وعدد 13. لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. تقلقش عليه. معنى آخر، القلق على الطفل إنه هو يتأذي نفسيا، الكتاب بيضمن لك إن ده مش هيحصل، شرط إنك تؤدبه في الرب، بمعنى إنك بتحط له مبادئ الكلام. لا تطالب الطفل بحاجة أنت ما حطتهاش من الأول، بمعنى إذا كنت أنت فجأة كده الطفل لقاك بتنهال عليه بالتوبيخ أو بالضرب أو أيا كان، وهو مش عارف أساسا أن ده عمله ده غلط، أنت تكسره. الكتاب لا تغيظه، كلمة لا تغيظه معناها أن يوجد أوقات أبهات وأمهات بيعملوا حاجات ومطالب كيدية غيظية، لأن عبارة عن هو ماشي بحكمة بشرية ففيها غيظ وحقد وحاسس أنه هو تهان وأنه قيمته قلت، كل ده عشان الطفل ما سمعش كلامه، هو ما عندوش أبدا إدراك من الكلمة أنه هو قيمته سليمة وعارف يشوفها في الناس ومش شايفها في نفسه. يا فلان ده عنده مركب ناقص، فلان ده وكذا، وهو لا يعلم أنه هو نفسه بيتأزم أول ما الطفل ما سمعش كلامه. ففي اللحظة دي أول ما الشخص ياخد منحنى نفسي، افتكر البذرة دي مش من الله، مش هتبقى، حتى لو سمع كلامك النهاردة عشان حجمك كبير بس بعدين مش هيسمع كلام. لكن أنا لما بزرع جواه بقول له ده غلط، حتى لو كسر حاجة كبيرة، حتى لو عمل حاجة ضخمة، حتى لو فتش سر في البيت وانت قلقان على كرامتك وصورتك قدام الناس، كل الحاجات الناس تقلق منها دي لتقلل قيمتها وتصير صفر، مقابل ان الطفل ده يطلع صح. ترجع تقعد معاه تقول له حبيبي ده صح، ده غلط، ده ايه وده ليه وعشان ايه. بعد كده ينفع تطالبه بالالتزام بالقانون اللي حطيته، ما يكونش حياتك مليانه بالهزار. افهم ده، حلو انك تهزر مع طفلك وتلعب معاه ويبقى طفل ضحوك، لكن لازم يفهم ان كلماتك هي الصح. اتفرج على حياه لوط المتسيبه، يوم ما جه ينذر الناس المدينه هتولع، كتبه كان كمازح في أعين أصحابه، كافتكروا بيهزر، البلد هتولع، سدوم وعمورة هتولع، افتكروا بيهزر. واضح إن ستايل البلد متسيبة. لوط دخل البلد وهو عارف إن البلد دي متسيبة، لم يلتزم مع إبراهيم، لم يخضع لإبراهيم، هو خارج مع إبراهيم بس لم يخضع لإبراهيم. في اللحظة دي التسيب بتاعه وصل بيه، يوم ما جه يقول كلمة بجد ما سمعش له. مش كده حياتك وحياتك إن ما كانتش بجدية في الكلمة، والجدية دي لذيذة في الكلمة مش خنقة، إذا ما كنتيش فاكرة إن دي خنقة طبيعة الطفل مش هيفهمها سيطرة، اللي هي بعض الناس بيشتكوا منها. الأب والأم يقول لك أنا مش عارف، أنا ابني بيحس إن أنا بسيطر عليه. لا، هي مش قصة هنا، لأن إنك أنت وإنتي فاكرين أي نزول تحت نظام، أي نزول تحت نظام ومنهج ده خنقة، وطول الوقت في أريافة وفي أفأفة ومتضايقة ومتضايق طول الوقت. أي حد يعدلك في حياتك روحية بتأفأف، ترجع تعدل ابنك تلاقيه بيأفأف بتضايق، لأن طول الوقت أنت شايف الصورة دي. ما أنت عليه، افتكر مش هيكون التلميذ أحسن من معلمه، وبيكمل ربي يسوع بيقول ليه، واللي هيوصل له الشخص هو ماكسيمم، ده بسبب اللي تعلمه من معلمه. بمعنى آخر، ما جاتش من فضل، جات من المعلم بتاعه، ما أخده وأخد المعلم بتاعه. فبالتالي كل ما تتحرك من مبادئ الكلمة مع الطفل والغضب يكون زيرو والتربية هي الهدف والتوجيه هو الهدف، في اللحظة دي هيكون الضرب صح. فبيقول له إيه؟ ما تقلقش، مش هيموت. بمعنى آخر، بيكسر الشفقة عند الأب والأم، الشفقة البشرية، وبيستبدلها بهيبة، وليس معناها أن يدمر عياله. يكفي ان الطفل يعلم جيدا ان اللي عمله غلط ويحصل بين جسدي في مرحلة من العمر، مش طول الوقت، مش في اول سنة ونص سنتين، لكن في اول سنة ونص سنتين اذا كان حاجة عملها عكس اللي انت قلته ما تسكتش عليها، ترسمه. اول ما يتعود ان في استك وكلام بيجي منه مع الفصال ومع المحاولات ويستدر عطفك وعنيه تبقى جميلة هو بيكلمك عشان يطلب منك الطلب، اوكي، ويبدو وديع في الظاهر، اوكي، وبعد كده لو انت قلت له لا يتحول الى شرس في اللحظة دي، اعرف انت بتدرب ابنك على ضياع النهاردة مش باين. الموقف خلص وهو راح يلعب وعمل اللي هو عايزه، لكنك دربته انه هو ينفذ كلمته. طيب ما يلعبش خالص، لا هيلعب، لكن لما انت تنظم له الوقت وتقوله كفايه قوي الساعه دي على التابلت، كفايه قوي على الموبايل، كفايه قوي تلفزيون، تيجي العب حاجات بايديك، بدا يكبر شويه، تعامل معاه بالكرامه طول الوقت اللي يسوع عطيها لك، تقدره، هو يلمس الكرامه دي، هيجد ان هو الطفل مقدر جدا عندك وانت معتني بيه وعطيله تركيزك، رغم انك تشتغل، رغم انك مشغول، لكنك قاعد طول الوقت مركز معاه. يوم يجي يتكلم معاك تنتبه، لانك انت عارف ان الاب السماء بينتبه اليك في كل لحظه، اذنيه مصغيتين، فتواصل لحته فيها تشبع. فاول ما انت بتطبق اللي انت شايفه ناحيه طفلك، الطفل يطلع سوي ومؤدب ومتلمز ومهذب وشايف الحب حتى في الضرب. لكن إذا كنت تعملها من شراسة، وأنا سكت لك كتير، وأنا سكت لك كتير، وخلاص بقى من الصبح، طب ليه ما عملش أول مرة الصبح تعامل مع الموضوع؟ ليه لم تتعامل ولم تتعاملي مع الموضوع من أوله؟ ما هو كده طبيعي، إن ما تقلوش لأ هيكمل. للأسف بسبب تعليم كتير عن الأطفال وعن سن المراهقة، صار الأب والأم مفعول به مش فاعل. ما أخطر ده، دايما بنسمع الطفل عند سن كذا هيبقى سن الغلاسة، أحد الأسئلة جاية، والطفل عند السن كذا هيبقى معاند، وطفل عند السن كذا هيبقى بيحب يظهر شخصيته، فإحنا عملنا إيه؟ ده الغلط. أنا بقول الغلط، قبلنا الوضع كما هو عليه تحت مسمى الطفل هيبقى كده عند السن ده، ما باليد حيلة، خلاص علي أن أتأقلم. لا، الكتاب يوضح أنك درب ابنك، ده عكس الكلام اللي الناس بتقوله بقى، حتى لو سمعته في أي مكان يبدو أنه هو بيقدم لك حاجة مسيحية كتابية، لكن ده غير كتابي. كتابه درب ابنك على الطريق اللي يمشي فيه، أول ما يكبر لن يحيد عنه. ده مبادئ، ملهاش دعوة بأن السن ده هو أصله كذا. أوكي، طبيعي في السن ده فعلا هتجد حاجات، لكن أنا عندي مبدأ واحد، الكلمة نار، الكلمة ما تعرفش أي حاجة، النار ما بيفرقش معاها أي حاجة، الأكل بتحط عليها بيستوي. لو عندك إيمان بالكلمة قوي قوي، تعرف كيف تتعامل مع كل موقف على حدة. في لحظة تلاقي روح قدس قادك تعمل إيه في الموقف ده. في مراحل فيها بدأ الطفل يجد عليه طبع جديد، تعمل إيه؟ ثق فيه وتعامل معاه بثقة، قل له ده مش أنت، ده مش حقيقي. لكن لما تيجي تقول له بطل اللي انت بتعمله، كان ده الطبيعي بتاعه، وعليه يعمل حاجه مش طبيعيه ان هو يبطل. فاهمين دي كلمه بطل؟ معناها تحوي في طياتها، اي في ثناياها، حتى عارف يعني الكلام ده، اوكي، يعني معناها جواها، اوكي، يحمل جواها ان الطفل كده وعليه اعدل اعوجه للحاجه الصح، هو يفتكر ان هو فيه بقى خلاص فصدق اللي هو فيه. لكن لا، انا اتعامل معاه بقول له ده مش انت، دي حاجه جت عليك، دي مش طالعه من روحك، لان انا فهمت روحه يعني ايه، فهمت نفسي يعني ايه. ما تقوليش مش بيفهم الكلام ده، لو انت هضمته تعرف تهضمه له. فبالتالي يوصل الطفل مرحله فيها خضوع وطاعه وادراك، افهم ده كويس قوي، ادراك بهيبه للحياة الروحية. افهم ده كويس قوي. لو انت بتتعامل مع طفلك ووصل ان هو لقط الهيبة بتاعتك لكلمة الله، ده لانك انت متشبع بيها، حتى لو الزوج مش معاكي على الخط، حتى لو مش بيعمل انت بتعمليه. كلمة لوحديها مفعولها اقوى من مفعول كل الحاجات التانية. الناس ما كانش عندها ثقة في الكلمة، ادى ان الناس محتاجة مساعدة. لا، كلمة الله كافية للتعامل مع الطفل. تاني، لو وصل جواك الهيبة دي، الطفل بتاعك هيوصل ليه الهيبة دي. ما تقوليش دي هتاخد وقت، اوكي ده الحل الوحيد. اذا كنت او كنت مخطئ طول الوقت اللي فات بعدم التزامك في الكلمة، ده مش ذنب الرب، وليس الامر ان فلان يصلي لي، صلي لي عشان ابني، صلي لي عشان بنتي، دخلين على سنة دراسية جديدة وبالعافية بخليه ذاكر. لم تدرب ابنك على المذاكرة، لم تدربه على الامر دوا، فصار هو ماشي بالطباع بتاعته. عشان كده الهيبة دي توصل ان الطفل يبتدي يميز ان الكلام اللي بيحصل ده نهايته ايه. هو ده الطفل اللي يصير جاهل مدرك نهايات المواقف. اوكي، فابتدي امسك الطفل ده كل صفر الامثال، ادرك الكلام ده، المبدأ ده مهم جدا. يوجد بعد نظر في صفر الامثال كله، فيقعد يقول اللي بيعمل كذا كذا يحصل له كذا، اللي بيعمل كذا كذا يحصل له كذا، اللي بيمشي في الطريق ده وبيحصل له كذا. اذا بيتحرك بسياسه بعد نظر، ام الطفل يبقى مشحون معلومات اللي النهارده بيحصل له مسمع، له منتج، له نهايه يا سيئه يا حسنه. فيبتدي الشخص يا اما يحذر يا اما يحفز في نفس الوقت. لكن الطفل اللي هو ماشي حياته بعدين هيفهم، الحياه هتعلمه، لانك انت اتعلمت من الحياه مش من الكلمه، الكلمه هي اللي بتعلم. عشان كده الطفل اول ما يتشحن بالمعلومات الصح يوصل لحته فيها ايه، يوصل لحته فيها انا فاهم اللي انا بعمله ده وله وقع روحي على حياتي. لو عايز تحفز ابنك وهو داخل الدراسه، ارمي له نهايه السنه في ذهنه، يبتدي النهارده يشوف نهايه السنه، يبتدي يحفز. اي حاجه الكتاب يقول نهايه الشيء احسن من بدايته. ليه؟ لان انا بشوف الحاجه نهايتها ايه بأحفز، عكس ما الناس بتبتدي من الاول فرحانه، رايحين بلبس جديد، رايحين بمقلمه جديده وحاجات جديده، وداخل على المدرسه بنفس مفتوحه، بس دي كلها مفتوحه فتحه بشريه مش فتحه الهيه. يوم والتاني تلاقي نفسه تسدد، بطل يذاكر وبدا يحس يا حاجات جديده، ما طبيعي هتبقى جديده، ما عندوش فهم مسبق ان هو داخل على حاجه جديده، انا ما قعدتش معاه وابتدي افهمه بدري اللي هيحصل له. هو داخل بيكتشف على ارض الواقع، مش انا عرفته بدري. شايف؟ هي دي التعليم، انت بتعلمه فهمه. الناس اللي النهارده تعيسه، الناس اللي النهارده تعبانه، طبيعي يبتدي يسالك طب وفلان اللي في العيله، هتتحط في حتت فيها سنه احراج، هتقول له اوكي. اي حد بصفه عامه مش عارف الكلمه بصوره عميقه هيكون بيتعب. فلان بيعرف الكلمة وبنصلي له إلى أن يصل مرحلة الحرقة على النفوس. الحرقة على النفوس أحد الحاجات اللي دربنا ابننا عليها. في مرة دخل معايا الأوضة يصلي، وبديت أقول له على النفوس، قلت له عارف فلان وفلان وفلان اللي معاك في المدرسة؟ عارف الأطفال دول معاك في المدرسة؟ دول لو جه يسوع دلوقتي هيروحوا الجحيم. هو فاهم يعني الجحيم. فقعد حوالي 20-30 ثانية ساكت على الكرسي، أنا افتكرته سرح في حاجة، فأنا منتظر، أنا باصص عليه وأنا بتكلم معاه. بعدين فجر يبكي، قلت له أوكي البكا ده صح، لأن أي بكا تاني ممنوع، ما ينفعش تبكي، البكا ده مش طبيعي، دي أعراض أرواح شريرة على جسمك. بدأ يفهم يعني إيه إن الضحك هو أعراض يسوع. أما البكا في التشفع من أجل النفوس فده شيء صح. فبدأ يعيط، قلت له اوكي صح، يلا بينا نصلي بألسنة، يلا نصلي من اجلهم. بقيت افهمه ايه اللي هيحصل، لانه وارد انه يروح يلاقيهم زي ما هم، انت شفع بياخد وقت. اوكي اللي هيحصل كالآتي، يا اما هيبتدي كلام يتفتح معاك ومعاهم، تقدر تكلمهم عن يسوع، يا اما هيشوفوك وهو كان خلص السنة الدراسية دخل على السنة اللي بعدها في الاجازة الكلام ده. فقلت له اوكي، يا اما هيبتدوا يفتكروك، روح بص نتيجة الصلاة دي هيفكرهم بيك قد ايه انت كنت ماشي صح، ويبتدي يدوروا عليك ويشوفوا انت ايه اللي مخليك كده؟ فيعرفوا يسوع. وهنروح السماء نكتشف ناس مش عارفين انهم كانوا يتفرجوا علينا ويقبلوا يسوع. قبل يسوع يقولنا مرسي، انا بسببك انا جيت النهاردة هنا السماء. بقيت افهم قد ايه النهاية، وكان بيبكي بالصورة فعلا. احنا الاثنين بدينا نبكي. قلت له شفت ليه بابا وماما هما بيصلوا كتير قوي بيعيطوا؟ علشان النفوس. افهم ده كويس. بقيت افهمه ان النفوس، احنا عايشين على الارض مش عشان ناكل ونشرب. دي مبادئ الكلمة. احنا مش عايشين على الارض علشان ناكل ونشرب وغدا نموت زي ما بولس بيقول. احنا عايشين على الارض علشان يسوع. هو ده المنهج بتاعنا، هو ده طريقه تفكيرنا. اتفرج على اي حد النهارده بيروح يفجر نفسه، بيبتدي كده، بيبتدي كده، بيبقى طفل صغير. كنت عند فكهاني بشتري، لقيت طفل صغير ما بيقول له بيبتدي جست يمنهج، يرى الامر. هو طفل صغير مش عارف يقرا اساسا، عيد وراي، قول وراي، ابتدي يرى. هي دي، هو ده المستقبل بتاعك. هو ده يطلع بسهوله جدا. مفيش ثمن لجسمه، مفيش ثمن للالم بتاع اي قتل او اي حاجه. هو اترسم جواه ان ده الطبيعي. صغر في نظره قيمه الحياه، وكبر في نظره النهايه بتاعته. زي ما قلت قبل كده، بن لادن سنة 95 أو 96 عمل حفلة الجنازة بتاعته 11 سبتمبر كانت 2001، وقال جملة، قال إنني مت، أنا ميت دلوقتي، وكونك يا أمريكا تريد أن تحي، ولأن أنا اخترت إن أنا أموت وإنت عايزة تعيشي فأنا سأحيا وهعرف أقضي عليك. وفعلا عمل حاجه ضخمه بشعه سلبيه، لكن استعمل مبدا لم يعطي الاعتبار لعمره ولا لجسده، وقال من هذه اللحظه اعتبروني ميت. قوم يعرف يتحرك، وفعلا اتحرك بصوره خبيثه سيئه لانه تبرمج. كل ما انت وانت فارق معاك الكرامه بتاعتك والكرامه بتاعتك والشغل، هو والطفل عمال يتفرج عليك بتكذبي في التليفون، بتكذب في التليفون ومهتم براي الناس وساعتين قصاد المرايه عشان تنزلي، كل الحاجات دي بتتحفر جوه الطفل. حلو ان انا اتشيك، لكن اعلم طفل ان زينه راسك الزينه الخارجيه، لكن انسان القلب الخفي. هنلبس صح، نلبس الحاجه الشيك، لكن ما يكونش دوا مبالغ فيه. كينيث هيجن رجل الله علم الناس، لان لقى الامر ده زياده قوي 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 في امريكا، قال لهم اوكي كل الباستورز اللي تحتيه يحلقوا جرسون، واجبرهم على حلاقه الجرسون. اتفرجوا في بعض الناس منهم لحد ما اتفطموا من هذه المرايه، صاروا كلهم ايه كده جاست علشان يعيشوا حياتهم بصلب للجسد، ان الموضوع والع في امريكا قوي. انا اوكي كفاكي اعدان قصاد المرايه، روحي اقضيها صلب ألسن، روحي اتعلمي. ان لم تتعلم ان تضع للجسد حدوده هيكون باين جدا في طفلك اكثر ما هو باين عليك. ترجع تصرخ وتقول في ايه، مش عارف في ايه. عشان كده من ضمن المبادئ اللي محتاج تفهمها، تضربه أنت مثال 23-14 واقفين عندها، تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. تقلقش عليه مش هيموت. لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. بالعكس، تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. وأنت بتقدم ابنك بأي صورة من الصور، الصور إذا كان كلام، إذا كان مرحلة فيها ينفع يكون بيضرب مش على الفاضي والمليان، دي مرحلة رقم 2 و3 بعد ما أنت اتكلمت، علمت، اتكلمت ونصحت وأنظرت والكلام لم يكن له السلطان. الألم الجسدي صح مش غلط. بعد كده وأنت أثناء المرحلة دي، لا تكن مرحلة طويلة أوكي، لكن جست قل له أنا مش عايز أشوفك في يوم أيام ضايع ولا في المستشفى ولا إن أنا أشوفك في يوم أيام بتعاني على الأرض. أنا بنقذك، أنا بنظفك من حاجة دي. فهو يفهم إن بعمل ده عشان خير مش عشاني أنا، بعمل ده علشانه هو مش عشاني أنا. فابتدي أفهمه نهاية الأمر إيه، إلى أن يصل مرحلة رائعة. لو طفلك وصل المرحلة دي يقولك أوكي يا بابا اضربني تاني، لأنه فهم الكلام الخطير اللي هيحصل له لو هو استمر كده. هي تقول له أنا مش محتاج أضربك تاني، مش محتاج أضربك تاني، الكلام ده هو مش مستحيلات إحنا بنعيشه. فبالتالي الطفل يوصل مرحلة فيها هدف في الحياة أن يحيا ليسوع وينبسط ويلعب، وكل لعبة بتجيبها له بتعرف أن يسوع هو اللي وراها، يسوع هو اللي جاب الفلوس علشان نجيبها، يسوع هو كل حاجة لأن هو والع في دماغه. مش بتحكي له عن أي حاجة تانية، توافه الحياة. في ناس بتحكي عن توافه الحياة، أي طفل تشوفه وتعرف هو واقف فين، كله بيحكي عن أي حاجة أي حاجة. في أطفال بيحكوا عن أمور جست كده، وتيجي تفتح معاه أي أمور روحية لا مش مظلم، ما عندوش الودن دي من الأب والأم كده. لو قعدت مع الأب والأم وقالوا لك احنا بنقعد معاك كل يوم نص ساعة بنعلمه ونقرار الرابس دي، ده مش كافي. لو انت او انت مش عايشين العيشة الصحة جواكو، طبيعي الطفل يطلع بالغالبية بتاعتك. موضوع مش كلام، موضوع حياة وروح. عشان كده الموضوع له جدية وهيبة. امثال 29:17 قدم ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. ساعة 20:15 نفس إصحاح 15 العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. لترسم لطفلك المبادئ في كل فتفوتة، ما تزهقش من ده وما تملش من ده، كل فتفوتة كل حاجة بنعمل كذا عشان كذا. لو مش هتعمل كده ما تخلفش أحسن. طفل بيبرمج من الزيرو في كل حاجة، في كل حاجة. مش بس بتعرفه الأمور الروحية، بس تفهمه الأمور الروحية دي أدت إن الإنسان يعرف يفكر فيخترع أجهزة فيخترع حاجات. فبربط له إن الإنسان ده بقي ذكي عشان كده. وفي ناس مش عارفة يسوع بعد بقي ذكية، مش عارفين المخ ده صنعه يسوع، فبلحقه قبل ما تجيله الأفكار اللي الناس بتعاني بعدين منها اللي هي الإلحاد. فيرى كل أمر في أبس جواه الأفكار دي، كل حاجة متمحورة في يسوع. فابتدي أبرمجه في كل فتفوتة، لازم لازم يعرف كويس جدا ليه بيحصل في الأرض أمور محزنة. مرة كنت بعمل كاوتش العربية وكان معايا ابني، وجست الراجل بيفك الكاوتش فراح مسك الصبي ضربه بحديدة جات له هنا. فرحوه بس واستغرب، الولد قعد يعيط، هو طفل صغير، فهو طفل هو فاهم يعني ايه طفل. فحس بالشفقة، قلت له عارف ده ليه؟ حاجتين. الشخص صاحب الشغل ده هو شخص مش ماشي حسب يسوع، لازم يعرف تفسير كل حاجة. لو ما عرفش هيطلع استنتاجاته اللي هي الخيالية الشيطانية. ففي اللحظة دي أنا بزرع له الفكرة، أنا بستبق وبقولها له. فابتدي أقول له الطفل دوا لو بابا ومامته، العيب مش في الطفل، لو بابا ومامته يعرفوا يسوع ما كانش حال يبقى هنا. الشغل مش غلط، لكن إن هو يبقى الشغل فيه مرمطة وتعب ده مش تبع يسوع. لأن الكتاب بيتكلم إن طبيعي الأرض تعطينا ثمرها، وعدم إعطاء الأرض ثمرها دي لعنة. فبتبسط له المعلومة ويوصل معاك إن هو يفهم 1+1=2. دي بتولد جوه الطفل لتستيف وترتيب المبادئ في الدولاب بتاع مخه. فين يعرف مش طبيعي أعيش حياة فيها مرار ولا تعب، ده مش يسوع. فيبتدي يربط الأحداث ويشوفها. ولو انت لسه مروش من الحاجات دي مش هتعرف اللي انا بقوله. لكن لو انت معدي في الشارع ولقيت حادثه مش هتقول يا رب احمينا، لا، لو انت وصلت الادراك للحمايه اوكي هتعرف تحكي بكل جرأة من غير ما تخاف من الحسد، من غير ما تخاف من انك انت احسن تحصل معاك. تقعد تحكي مع طفلك وتقول له دي حاجه مش طبيعيه. يا اما ناس بتسوق بطريقه غلط فالشيطان هو اللي شغال في دماغها، يعرف ان عالم روح ورا كل حاجه كل حاجه. يا اما الناس مش ماشيه بطريقه غلط لكن حاجه باظت في العربيه دي وراها اروح شريره برضو. يا اما الشخص ده مهمل في انه يصون العربيه بتاعته دي وراها اروح شريره برضو. تفكير الكلمه مش في ذهنه الا ان يوصل مرحله ان الحياه الروحيه هي الاساسيه، مش الحياه العينيه، مش الحسيه. لما كنت تتعامل بالمنطلق ده مع طفلك لا تتوقع انه يسمع كلامك. ده معظم الوقت انت تقضيه مع طفلك، طول الوقت بتحكي معاه، واول ما تكتشف طبع معين هو بدا يستورده يشتغل عليه بكثافه زي الفلتر، واقف زي الحارس عليه زي الرعايه الروحيه. ارعوا رعايه الله نظارا، يعني اكتشف في ايه. ما تعاندش مع طفلك، ما تطالبهوش انه يسمع الكلام في وقت فيه هو ممكن يكون عايز ينام، هو لديه اهتمام اخر. يا رب يسوع عمل كده مع بطرس، اول ما جم اصطادوا سمك وشتوا عن رب يسوع وبعدوا عن رب يسوع، في الاخر خالص راح رب يسوع هما بيصطادوا سمك بعد ما كانوا متفرغين للخدمه، خرجوا بره التراك، بره مشيئه الله، بره الرؤيه. رب دعاهم للخدمه 3 سنين او 3 سنين ونص بيتحركوا معاه. فجاه بطرس طق في دماغه، خلاص يا جماعه انا تصيد، يلا خد معاه كم واحد. رب يسوع تعامل مع هذه الحاله ازاي؟ جاب لهم سمك، قال لهم عندكم سمك؟ فراح اكتشفوا ان ده يسوع. طلعوا من الميه، خرجوا من الميه على الشاطئ، فوجئوا ان رب يسوع مجهز لهم سمك. اتعامل من الحته اللي هم شغالين فيها، ما قالهمش السمك ده غلط، انتوا كلكم ماشيين غلط وده مش صح اللي بتعملوه. 3 سنين ونص الموقف ده بالذات يسوع ما وبخهمش، في مواقف قبلها كان بيوبخهم، الى متى احتملكم؟ في كل موقف تعرف بروحك تنقاد مع الطفل بتاعك. مفيش قالب معين غير مبادئ واحده، مبادئ في كل مرحله. لكن المبادئ دي هي الحرص، اعطاء الكلمه الاولويه، اكون مكثف في شغلي معاه، اديله المعلومات الكافيه، توقع بعد كده سلاسه في الاعتناء بيه والطاعه منه. ما يحاولش يكتشفها بنفسه، مليان الكتاب يتكلم عن الجاهل هو اللي بيبص الى خبز الخفيه انه لذيذ، الحاجات اللي من ورا الناس دي لذيذه لانه جاهل. ده مش طبيعي، ده مش حب استطلاع الطفل، ولا ان هو بيحب يعمل اكسبلورينج ويكتشف والديسكفري بقى وعمال يكتشف اصله ذكي. لا، تقدر تحول مخه الذكي ده الى كلمه، فتيجي توضح له حاجات بدري قبل السن بتاع ان هو يحاول يعمل حاجه بايديه وهو قاعد كده، تتحكي معاه وتوضح له ان في اشخاص لما ما سمعوش الكلام حصل لهم كذا. كانها قصه، رب يسوع كان اشتغل بامثال مع الناس، اشتغل بالامثال اي معناها بالطريقه اللي هم يفهموها. ففي حاجات كانت مباشره، في حاجات ما كانتش مباشره معاهم. فبالتالي تقدر تتحكي مع الطفل كامثال وتحكي عن حاجات في حياتك. اكتر شيء يلمس الطفل لو انا بتحكي عن حياتك وان يرى دوا. عشان كده وقت بتتعامل، بولس قال لتيموثاوس قدم نفسك مثال، مش كده؟ ارجعوا اسمعوا سلسله الرجوله الروحيه، اتكلمت في جزء منها عن زي النمو الروحي هكذا النمو الجسدي. تعامل مع جذور الامور مع طفلك، خليه واعي لعالم الروح، كل حاجه جذرها عالم الروح، ليحيا بهدف وغرض في الحياه وهو يسوع. تتعلم في المدرسه عشان يسوع، عشان تعرف تقرا كتاب مقدس تسمع وعظات، وعشان تطلع للمجتمع بتاعك تعرف توصلهم يسوع، مش تعرف تسافر وتكلم ناس عن يسوع. مش عشان اطلع كذا واطلع كذا، اوكي ان اشتغلت ده عشان يسوع، ان جبت فلوس عشان يسوع، عشان ملكوت الله يمتد. لو انت مش مولع بالكلام ده، الكلام ده هيبقى نظري وليس زرع الهي، فلن يبقى في الطفل. زي ما قرينا في البدايه، اي حاجه مش من زرع الهي لن تبقى، مش من غرس الهي.
نثق انك تباركت بسماعك للكلمه. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.